الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع علب يروي الظما ويروي لنا المبتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أنه لما جاء كتاب بوجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه ويحرضه على أن يسلم ويرجيه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه. لما جاء ذلك كعبا أسلم وأقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مكان المائدة من القوم، وهم متحلقون معه حلقة دون حلقتين. يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء مرة فيحدثهم، ويلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب: فأنخت راحلتي بباب المسجد وعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة. قال: فتخطيت حتى جلست إليه فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الأمانة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أنت؟ فقال: أنا كعب بن زهير. قال: أنت الذي تقول. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال له: كيف؟ قال: يا أبا بكر. فأنشده أبو بكر رضي الله عنه: سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. فقال كعب: يا رسول الله، ما هكذا قلت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: وكيف قلت؟ قال: إنما قلت: سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك، لم يقل المأمور إنما قال مأمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مأمون والله. ثم أنشده كعب قصيدته اللامية المشهورة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له فيها: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ ضعنوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالكأس معلول، شج السقات عليه ماء محنية من ماء أبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل، سقيا لها خلة لو أنها صدقت موعودها ولو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالوسط الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، يقول فيها: تسعل وشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، خلوا الطريق يديها لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني صلى الله عليه وسلم والعفو عند رسول الله مأمول، فقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا رسول الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم له أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له عند الرسول بإذن الله تنويل، حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي ناقمات قوله القيل، إلى أن يقول فيها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الأيجا سرابيل، إلى آخر ما ذكر. وفي هذه الرواية بعض الخلاف عن الذي في الديوان، وفي ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان يدعوه إلى الإسلام. روى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وأخيه عبد ابني الجولندا وهما من الأزد والملك منهما جيفر يدعوهما إلى الإسلام، وكتب صلى الله عليه وسلم معه إليهما كتابا. قال عمرو: فلما قدمت عمان عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما، فقلت له: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال هو: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. قال: فمكثت أياما ببابه، ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب، وكان الكتاب مختوما. قال: ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته. قال: إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال: فقال لي: دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. قال: فمما كان الغد رجعت إليه، فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يدي، يعني أنا ملك وتحت يدي هذا الملك، فآتي إلى رجل فأقول: خذ هذا ملكي. قال: فكرت في هذا فوجدت نفسي أضعف العرب إذا ملكت رجلا ما في يدي. قال: فقلت: فإني خارج غدا. قال: فلما أيقن أني خارج أصبح فأرسل إلي، فدخلت عليه. قال: فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا، وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيها بينهم. قال: وكان لي عونا على من خالفني. قال: فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم، فلم أزل مقيما فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أيضا إلى المنذر بن سواء ملك البحرين يدعوه إلى الإسلام. روى ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الجعرانة بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن سواء، وكان المنذر بن سواء ملكا بالبحرين، بعث النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتصديقه، وأخبره أنه قد قرأ كتابه صلى الله عليه وسلم على أهل هجر، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه. قال المنذر بن سواء في كتابه هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أخذت منهم الجزية، وبأن لا تنكح نساؤهم وأن لا تؤكل ذبائحهم. وكتب صلى الله عليه وسلم إلى العلاء بن الحضرمي فرائد الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال، فقرأ العلاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وأخذ زكواتهم. وفي ذي القعدة أيضا سنة ثمان للهجرة ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية. روى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضع إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ثم دفعه صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف امرأة قين، القين هو الحداد، قال امرأة قين يقال له أبو سيف. قال: فانطلق يأتيه، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ولده إبراهيم. قال: واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، ينفخونها، قلنا بكيره لأنه كان حدادا. قال: قد امتلأ البيت من دخانه وهو ينفخ. قال: فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمسك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه فقبله وشمه وقال ما شاء الله أن يقول. وروى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: كان إبراهيم مسترضعا له في عوائل المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، يعني مملوء بالدخان، دخان كير الحداد. قال وكان ذئره قينا، الذئر هي المرضعة ولد غيرها، ولكن المراد هنا زوجها. قال فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، فيأخذه صلى الله عليه وسلم ويقبله ويرجع. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيوته عند مسجده صلى الله عليه وسلم إلى العوالي، إلى جانب قباء، لا لشيء إلا ليضم ابنه ويشمه ويقبله صلى الله عليه وسلم. وكدأب المنافقين في تكدير سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تكلموا في ماريا، روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار والبزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانوا قد تجرؤوا على مارية في قبطي كان يختلف إليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق، فإن وجدته عندها فاقتله. فقلت يا رسول الله أكون في أمريكا كالسكة المحماة وأمضي لما أمرتني، لا يثنيني شيء؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ يعني هل هذا الذي تأمرني به أمضي فيه لا يردني على ذلك شيء، أم يرى الشاهد ما لا يرى الغائب، فربما فناني ما رأيت عما أرسلتني له؟ فقال له صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. قال علي فأخذت سيفي فانطلقت، فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة. قال فلما رأيته اخترت سيفي، فلما رآني أريده ألقى الجرة وانطلق هاربا ورقي في نخلة. قال فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه وانكشف ثوبه عنه، فقال علي فإذا أنا به أجب أمسح. الأجب المقطوع الذكر، والأمسح المقطوع الذكر قطعا مستأصلا. قال فلما سقط على ظهره وانكشفت عورته، قال علي فإذا يعني أنا به أجب أمسح، ليس معه شيء مما خلق الله عز وجل للرجال. قال فأغمدت سيفي وقلت ما؟ قال خير رجل من القبط وهي امرأة من القبط وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحتطب لها وأستعذب لها، أستعذب لها أي أسقي لها ماء عذبا. قال علي فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت. ذكرنا فيما مضى أن فتح مكة كان له دوي هائل في بلاد العرب، نتج عنه وفود القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته على الإسلام. وقد ذكرنا ما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، قلنا إنهم كانوا يسألون عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم وعن حال الناس معه، فيقول هؤلاء المسؤولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه بكذا. قال فكنت أحفظ ذلك الكلام، لأن أولئك يقول أوحى إليه بكذا، هذه كذا هي القرآن الذي كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه به. قال عمرو فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري. قال وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، يقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. قال فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت وفود العرب بإسلامهم، وكان ذلك في آخر السنة الثامنة وفي السنة التاسعة. فقدم وفد بني تميم فيهم عدة من رؤسائهم، منهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم وقيس بن عاصم وغيرهم، فجاءوا المسجد ووافقوا بلالا رضي الله عنه قد أذن لصلاة الظهر، والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبطأ هؤلاء الوفد خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بابه وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد. روى الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال في قول ربنا سبحانه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، قال البراء قام رجل فقال يا رسول الله إن حمدي زين وإن ذمي شين، إن حمدي زين إن حمدتك كان ذلك مما يزينك عند الناس، وإن ذمي شين إن ذممتك شنتك. فقال له صلى الله عليه وسلم ذلك الله عز وجل، هو الذي سبحانه حمده زين وذمه شين. ثم قام خطيب القوم فخطب، روى ابن إسحاق وابن شبت وابن عبد البر وابن عساكر وغيرهم بأسانيد كل ما فيها أن بني تميم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطيبهم وشاعرهم، فخطب خطيبهم مفتخرا، فلما سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يخطب بمعنى ما خطب به خطيبهم، فخطب ثابت بن قيس فأحسن، ثم قام شاعرهم وهو الزبريقان بن بدر فأنشد أبياتا يفتخر فيها يقول: نحن الكرام فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع. الربع هذا يقصد به الربع الغنيمة، كان يقال الربع يقال المرباع، وكان النصيب الذي يأخذه الرئيس دون أصحابه. قال: نحن الكرام فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. يعني الذي نطعمه نحن نطعم، وما الذي نطعمه؟ نطعم الشواء، ومتى نطعمه؟ إذا لم يؤنس القزع، القزع السحاب، يعني نطعم الشحم في المحل في الجد إذا لم تكن سحابة في السماء، فنحن في ذلك الوقت نطعم الشواء. وأنشد أبياتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: قم. فقام حسان رضي الله عنه: وأخبركم بالذي قاله حسان فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.